الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من جملة ما استدل به لإثبات الترجيح مجموعة من الأدلة جمعها السيد المجاهد في مفاتيح الأصول. من هذه الأدلة أنه يترتب على عدم الترجيح تال فاسد، وهو اختلال نظم الاجتهاد، بل يلزم تأسيس فقه جديد، وذلك لأنه لو لم نقل بالترجيح وقلنا بالتخيير لكان معنى ذلك أن يكون المجتهد مخيرا بين الخاص والعام، بين المقيد والمطلق، بين النص والظاهر، وما شابه ذلك من الدليلين المتعارضين. والأخذ ولو تخييرا بالظاهر في مقابل النص وبالعام في مقابل الخاص والمطلق في قبال المقيد يؤدي إلى فقه جديد. ومرجع ذلك في الواقع إلى أن ما ذكر على خلاف الطريقة السائدة بين الفقهاء، هذا هو خلاصة الدليل الذي ذكر في مفاتيح الأصول. يجيب عنه الشيخ الأعظم بعد الالتفات إلى أصل من أصول النقد، وحاصله أن التالي الفاسد قد يترتب على ملزوم عام، والحال أن محل البحث في الملزوم الخاص. بيانه أنه لو أخذنا التعارض بمعناه العام الشامل للتعارض المستقر وغير المستقر، وقلنا فيه بالتخيير، للزم ذلك التالي الفاسد. والحال أن محل البحث ليس في التعارض بمعناه العام، بل في التعارض المستقر. أما غير المستقر فهو من المسلمات أن يقدم عليكم السلام الخاص على العام والمقيد على المطلق والنص على الظاهر. واضح الفكرة؟ والوجه في خروج مثل هذا التعارض عن محل النزاع يرجع إلى أحد سببين. الأول أن العمل بالعام والمطلق والظاهر بشكل عام مقيد بعدم وجود صارف، وهذا القيد يحرز عادة بأصالة عدم الصارف، ومع وجود النص أو المقيد أو الخاص لا تجري أصالة عدم الصارف. إذن واضح الوجه في كون هذا يخرج عن محل الكلام. الثاني أن يقال إن التعارض غير المستقر لا يعد في العرف تعارضا، وقوله في الأخبار الخبران المتعارضان منزل على ماذا؟ على ما يعد عند العرف تعارضا. واضح الكلام؟ فإذا هذا خارج عن محل البحث. فالأمثلة التي ذكرها السيد المجاهد التي تبين اختلال الفقه وتأسيس فقه جديد، هذه في الواقع خارج عن محل كلامنا. لذا يقول: وقد يستدل على وجوب الترجيح بأنه لولا ذلك، يعني لولا الترجيح، لاختل نظم الاجتهاد بل نظام الفقه. لأن في تفاوت بين اختلال نظم الاجتهاد واختلال نظام الفقه. نعم، باعتبار أنه في البحث الاجتهادي قد يصل الفقيه إلى نتيجة، لكن على مستوى الفتوى وإعطاء النتيجة الفقهية قد لا يلتزم بها. فلذا ترقى من اختلال نظم الاجتهاد إلى اختلال نظام الفقه. من أي جهة؟ من حيث لزوم التخيير بين الخاص والعام والمطلق والمقيد وغيرهما من الظاهر والنص المتعارضين. وفيه أن الظاهر خروج مثل هذه المعارضات عن محل النزاع، يرجع إلى الأصل الذي ذكرناه أن قد يكون عندك تالي فاسد يترتب على ماذا؟ على ملزوم عام، لكن محل النزاع ليس في الملزوم العام. فإن الظاهر لا يعد معارضا للنص، إما لأن العمل به لأصالة العمل بالظاهر يعني لأصالة عدم الصارف، وأصالة عدم الصارف لا تجري مع وجود النص، وإما لأن ذلك لا يعد تعارضا في العرف ومحل النزاع في غير ذلك. لكن على الرغم من بطلان هذا الدليل، فإن أصل المدعى كما عرفت تام، وإذا بطل الدليل ليس من الضروري أن يبطل المدعى لإمكان وجود أدلة أخرى قد عرفتها، مضافا إلى وجود أدلة أخرى فإنه لا يوجد دليل على عدم الترجيح، إذ الدليل على عدم الترجيح منحصر بعدم الدليل على الترجيح، وقد عرفت قيام الدليل على الترجيح. بعد هذه الجملة الاعتراضية يشرح المصنف رحمة الله عليه في بيان دليل آخر من أدلة الترجيح، وهو كالدليل السابق في الضعف والبطلان، بل هو أضعف من الدليل السابق، وهو دليل ذكره العلامة رحمة الله عليه في كتاب نهاية الوصول إلى علم الأصول، وحاصله من ناحية الهيئة لا يفترق عن الدليل المتقدم في أنه لو عفوا فقط نغير هذه الجملة، لم تكن اعتراضية، فقط هذه العبارة التي قلنا الآن اكتب هذا المطلب من جديد بس حتى نغير هذه النقطة فيه. قد يقال بأنه لا ينحصر الدليل على عدم الترجيح بعدم الدليل على الترجيح، بل عندنا دليل يقتضي نفي الترجيح. واضح الفرق صار؟ هذا ليس دليل ثاني في مقابل الدليل الذي أبطلناه قبل قليل، بل هذا في مقابله. وهو من ناحية الهيئة كالدليل السابق، لكن بعكسه، بدعوى أنه يترتب على الترجيح تالي فاسد. شوف الدليل السابق ماذا كان؟ يترتب على ماذا؟ على عدم الترجيح. لا، هذا يترتب على الترجيح تالي فاسد، إذ لو وجب الترجيح بين أمارات في الأحكام لوجب الترجيح بين البينات في الموضوعات، لأن المناط فيهما واحدا. والحال أنه لو أقام شخص بين على ملكيته لشيء مركب من شهادة عادلين، وأقام آخر بين على الخلاف مركبة من شهادة أربعة عدول، فإنهم لا يقدمون شهادة الأربعة على شهادة الاثنين، مع أنه في الأربعة مزية على اثنين. هذا الدليل ناقشه العلامة بنفسه وتبعه على ذلك ابن أخته السيد العميد في كتابه المسمى بمنية اللبيب في شرح ماذا؟ التهذيب. هذا من باب السجع جبتها. نعم، بل تهذيب الأصول للعلامة أيضا. حاصل الجواب أن التالي المذكور وإن كان لازما لكنه ليس بفاسد، وبعبارة أخرى المقدمة الثانية في القياس الاستثنائي كاذبة. شنو المقدمة الثانية في القياس الاستثنائي؟ لأن المقدمة الأولى هكذا: لو قلنا بالترجيح في أمارات الأحكام لوجب القول بالترجيح في أمارات في بينات الموضوعات، لكن القول بالترجيح في البينات باطل. هذه المقدمة الثانية، هذه كاذبة، بل نرجح شهادة الأربعة على شهادة الاثنين. هذا أولا. وثانيا، لو سلمنا عدم الترجيح مع ذلك فإن قياس أمارات الأحكام على بينات الموضوعات قياس مع الفارق، وذلك لأنه في باب البينات كان عدم الترجيح لشهادة تشتمل على مزية على شهادة أخرى هو رأي مشهور الأصحاب، بينما الترجيح في أمارات الأحكام هو مذهب أصحابنا، حيث قلنا سابقا من الذي خالف من غير أصحابنا؟ الباقلاني. إذن لا يمكن أن نقيس إحداهما على الأخرى. طب هذا الإشكال الثاني إلى أين يرجع؟ الإشكال الأول رجع إلى المناقشة في ماذا؟ في المقدمة الثانية. هذا في الواقع يرجع إلى المناقشة ماذا؟ في الملازمة، لأن هو الملازمة فرض المستشكل أن هذا مثل هذا، فما يجري عليه يجري على هذا، تبين أنه لا ليس مثل قياس مع الفارق. واضح هذا الكلام؟ يقول إذن بعد ذلك يعلق المصنف يرحمكم الله رحمة الله عليه على هذا الجواب للعلامة وابن أخته بأن ما تقدم منا سابقا يدفع ما ذكر، وذلك لأن حجية البينة طارة تكون على أساس مبنى الطريقية، وأخرى تكون على أساس مبنى السببية. فعلى المبنى الأول اللازم هو ماذا؟ التوقف. لا أن يقال لولا الإجماع لقلنا بالترجيح كما يستفاد من ماذا؟ من جواب الثاني للعلامة، بل كانت القاعدة تقتضي التوقف. والرجوع إلى ما تقتضيه الأصول. ولو بنينا على الحجية من باب السببية فقلنا بأنه تندرج حينئذ أين؟ في كبرى التزاحم، ولا وجه للترجيح بالمزية. أصلا في الموضوعات لعدم تصور كون المزية موجبة لأي شيء؟ لتقوية الملاك في باب الموضوعات. هذا تمام الكلام في البحث في الترجيح إثباتا ونفيا. يقول وأضعف من ذلك، أضعف من ذلك ضمير ذلك إلى أين يرجع؟ إلى قوله وهو. هذا ما قرأنا بعد. وكيف كان فقد ظهر ضعف القول المزبور، أي قول المزبور وهو القول بعدم الترجيح، وضعف دليله المذكور. ما هو الدليل؟ وهو عدم الدليل على الترجيح بقوة الظن فقط. إذن كان إلى الآن كان عدم الدليل، وأضعف من ذلك من عدم الدليل ما حكي عن النهاية من احتجاجه بأنه لو وجب الترجيح بين الأمارات في الأحكام لوجب عند تعارض البينات والتالي باطل لعدم تقديم شهادة الأربعة على الاثنين. وأجاب عنه في محكي النهاية والمنية عفوا بمنع بطلان التالي وأنه يقدم شهادة الأربعة على الاثنين. سلمنا أنه لا يقدم، لكن عدم الترجيح في الشهادة ربما كان مذهب أكثر الأصحاب، والترجيح هنا مذهب الجميع، فقياس أحدهما على الآخر قياس مع الفارق، انتهى. ومرجع الأخير يعني الإشكال الثاني إلى أنه لولا الإجماع حكمنا أيضا بالترجيح في البينات. فإذن هنا ينصب إشكال الشارح المصنف، يقول: ويظهر ما فيه مما ذكرنا سابقا، فإنه لو بنينا على أن حجية البينة من باب الطريقية فاللازم مع التعارض التوقف والرجوع إلى ما يقتضيه الأصول في ذلك المورد من التحالف أو القرعة أو غير ذلك من الأصول الأخرى. ولو بني على حجيتها من باب السببية والموضوعية فقد ذكرنا أنه لا وجه للترجيح بمجرد أقربية أحدهما إلى الواقع لعدم تفاوت الراجح والمرجوح في الدخول فيما دل على كون البينة سببا للحكم على طبقها وتمانعها مستند إلى مجرد سببية كل منهما، لا أن إحدى السببيتين أقوى وكما هو المفروض، والمفروض أن كل واحد منهما في حد ذاته سبب، فجعل أحدهما مانعا دون الآخر لا يحتمله العقل. ثم إنه يظهر في ختام البحث في المقام الأول يتعرض إلى رأي أشرنا إليه سابقا وقلنا سوف يأتي، وهو ما يظهر من السيد الصدر من حمل أخبار الترجيح على الاستحباب والأولوية. من بحثنا السابق نقول بالترجيح تعيينان يجب العمل بالراجح بصاحب المزياة تعيينا، هذا يقول لا أنت مخير لكن الأولى أن تعمل بالراجح. وهناك شيء مرتبط في العبارة نقرأه عند تطبيق العبارة. المصنف خلاصة ما يعلق به على هذه النظرية أن النصوص الواردة في باب الترجيح آبية عن الحمل على الاستحباب، وإن شئت التفصيل أكثر فنقول عندنا طائفتان من النصوص. الطائفة الأولى ما يدل على التخيير وتقدمت الإشارة إلى ذلك. الطائفة الثانية ما يدل على الترجيح بالمسيا، فيدور الأمر بين أحد تصرفين: الأول أن نقيد أخبار التخيير بأي صورة؟ نعم، نقيدها بأي صورة؟ بصورة عدم وجود المزية. إذن يدور الأمر بين أحد تصرفين: التصرف الأول أن نقيد أخبار التخيير بصورة عدم وجود المزية، التصرف الثاني أن نحافظ على إطلاق أخبار التخيير لكن نحمل الأمر في أخبار الترجيح
على الاستحباب. التصرف الأول من الواضح أنه لا يناسب نظرية السيد الصدر. واضح الكلام؟ ها؟ لأنك قيدت أخبار التخيير بصورة عدم المرجح، مع المرجح يجب الأخذ بالمرجح. وربما يكون مدرك التصرف الثاني هو ما اشتهر بين الأعلام من كثرة استعمال الصيغة في المستحبات، ولأجل ذلك شكك البعض في ظهور صيغة الأمر في الوجوب. المصنف رحمة الله عليه يرجح التصرف الأول، وذلك لبعض الأسباب، منها إباء أدلة الترجيح عن الحمل على الاستحباب، فإن مثل قوله فإن الرشد في خلافهم، وقوله أن قولهم في المسائل مبني على مخالفة أمير المؤمنين عليه السلام فيما يسمعونه منه، يأبى عن حمل الأمر بالعمل بالمخالف على الاستحباب، إذ لازم الاستحباب جواز العمل بماذا؟ بالمخالف، والمفروض أن المخالف على خلاف رأي أمير المؤمنين عليه السلام. إذن واضح مثل هذه النصوص تأبى، ما في داعي نكثر الشواهد، تأبى عن الحمل على الاستحباب. هذا أولا. ثانيا، أن تقييد أخبار التخيير أولى من حمل أخبار الترجيح على الاستحباب، إذ الظاهر عرفا من الطائفتين أن التخيير يرحمكم الله يكون في مورد الحيرة وعدم وجود المرجح. ثالثا، أنه لو استقر التعارض ولم نستطع ترجيح تقييد أخبار التخيير على حمل أخبار الترجيح على الاستحباب، فتصل النوبة إلى الأصل العملي ويكون ما نحن فيه من دوران الأمر بين التعيين والتخيير. وأصالة الاشتغال ماذا تقتضي؟ التعيين. هذا تقدم الشرح بعد ما في داعي نطيل. يقول: ثم إنه يظهر من السيد الصدر الشارح للوافية الرجوع في المتعارضين من الأخبار إلى التخيير. الظاهر يوجد خطأ هنا، يعني ظاهر خطأ ومن سهو القلم، وإلا فإن كل النسخ المنقول عنها موجود كلمة أو التخيير أو التوقف، لكن بعد قليل عندما ينقل كلام السيد الصدر يتبين أن التخيير والتوقف، لا التخيير أو التوقف، سيتضح ذلك. الرجوع في المتعارضين من الأخبار إلى التخيير والتوقف والاحتياط، وحمل أخبار الترجيح على الاستحباب، حيث قال بعد إيراد إشكالات على العمل بظاهر الأخبار ماذا قال؟ إن الجواب عن الكل ما أشرنا إليه من أن الأصل التوقف في الفتوى والتخيير في العمل. في الفتوى لا يفتي على أحدهم لكن يتخير في العمل. إن لم يحصل من دليل آخر العلم بعدم مطابقة أحد الخبرين للواقع، وأن الترجيح هو الفضل والأولى، فمن هالعبارة نستفيد الاستحباب. ولا يخفى بعده عن مدلول أخبار الترجيح، وكيف يحمل الأمر بالأخذ بما يخالف العامة وطرح ما وافقهم على الاستحباب، خصوصا مع التعليل بأن الرشد في خلافهم وأن قولهم في المسائل إلى آخره، وكذا الأمر بطرح الشاذ النادر وعدم الاعتناء والالتفات إلى حكم غير الأعدل والأفقه من الحكمين. فكل هذه الألسنة تأبى أن نحمل على ماذا؟ على الاستحباب، مع أن في سياق تلك المرجحات موافقة الكتاب والسنة ومخالفتهما، ولا يمكن حمله على الاستحباب، فلو حمل غيره عليه يجب حينئذ القول بالتفصيل. فمثلا نقول الرشد في خلافهم يحمل على الاستحباب، لكن مخالفة الكتاب تحمل على الوجوب. وكيف كان، فلا شك في أن التفصي عن الإشكالات الداعية له إلى ذلك أهون، يعني أن يأتي ويدفع هذه الإشكالات من أن يؤول أدلة، أهون من هذا الحمل على الاستحباب. ثم لو سلمنا دوران الأمر بين تقييد أخبار التخيير وبين حمل أخبار الترجيح على الاستحباب، فلو لم يكن الأول أقوى، ما هو الأقوى؟ تقييد أخبار التخيير، نقيدها بماذا؟ بعدم وجود المرجح. وجب التوقف، فيجب العمل بالترجيح. ليش؟ لما عرفت من أن حكم الشارع بأحد المتعارضين إذا كان مرددا بين التخيير والتعيين وجب التزام ما احتمل تعيينه. هذا تمام الكلام في المقام الأول، والحمد لله أولا وآخر. نحن كان